فضيلة الشيخ، سائل يقول: اعتنى بعض الناس في ليلة 12 من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد. هذه أمور أحدثت، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة، ما فعل أحد المولد. وهذا أمر لا نقوله نحن، من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع، هذا أمر محدث. فإن قال قائل إنه عبادة، فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها، ما عظم ليلة منها يوم من الأيام، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة. فإما أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعوذ بالله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قربة وطاعة فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ ومن فعله تسأل، لأن ما نستطيع أن نفتي الناس أن يفعلوا أشياء نقف بين يدي الله نسأل عنها. نحن نقول أنه غير مشروع، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح، وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم نجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداثه في دين الله عز وجل. والعجب أنك تجد البعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاته وعباده، ولربما يعتقد في فضائل هذه الليالي ما لا يفعله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا، حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصربة كما ذكر بعض المشايخ رحمه الله عليه يعرض عليه أنه محتاج ما أعطاه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث بآرائنا ولا بأهوائنا، ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء، وهذا شيء تعبدي لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ملء قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجريد هذه المتابعة، فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وآرائنا. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما وجدت فيهما فالتزم، وما خالفهما فاتركه، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس. الذي ندين الله عز وجل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرع فعله، ولا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم، أي يلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وذلك قال قبلها: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليشكرها بما ورد، وليتبع ولا يبتدع، فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين الموافق 12 من ربيع الأول؟ أبدا، ما خص اثنين معينا. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأنه قد يقول قائل: طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لأنه صام يوم الاثنين. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خص اثنين معينا، فهذا أصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بيّن طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل المولد شكرا لله عز وجل. لأنك أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على أتم الوجوه وأكملها وهو يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وإما حشى أن يكون دون ذلك وجئنا نكمل. فهو عليه الصلاة والسلام صام الاثنين، وصيام الاثنين دل على أن الشكر لهذه النعمة يكون بهذه الطريقة، وبهذه الكيفية أن تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من العام. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلت، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، شتت هذه الذريعة، وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة. وسأل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ومن أزكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك. هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يقدرها حق قدرها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا النبي. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا، صلوات الله وسلامه. والله نحبه محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص المكانة أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبته ومتابعته عليه الصلاة والسلام أبدا، لأن الله أحبه، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل به. والله لو أن الإنسان رزق من العلم والبصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام، شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي، تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات. تأمل كتاب الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلنولينك قبلة ترضاها، تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه، يجعل العفو قبل المعاتبة. عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك قبل أن يقول له لما أذنت له صلوات الله، يقول له عفى الله عنك، إكراما لنبيه وإعظاما له عز وجل، إشعارا لنا بأننا نقدر ونوقر عليه الصلاة والسلام، ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة. فيا له من مقام ويا له من منزلة. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد، لأن عندنا بينات من كتاب الله وسنة نفسه تعرفنا بقدره وتعرفنا بحقه ومنزلته. لم يخاطبه الله باسمه المجرد، ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله زكى، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبس. ثم ما يقول له عبست، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفع الذكر. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا النبي في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يظن أحد أن القول بأن المولد بدعة معنى أنه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو مستحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذا فعلنا هذا هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. أن ما أنصف من يظن أن من قال المولد بدعة أنه أن 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن نتبع وأن نسير على نهج لعلمنا العلم الجازم أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص. فلا يجوز المسلم أن يزيد، ولا يجوز له أن ينقص، ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته أن يحشرنا في زمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننفر. فنعم ينبغي أن نبين الحق ونبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلو الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيهه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك بالسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنن، والله يعلم من قرار في قلبهم أنهم يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما بين له الحق والله إني اليوم أغبطه على التمسك بالسنة. وعاش أكثر من 35 سنة، يقول لي بعظمة لساني عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغي، يعني ما يقارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من أنه، ما جاءني أحد بالتي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصف في وجهي ويخاصمني ويثرب علي. قلت حتى ولو خاصمك كان المنبغي أن تتقبل الحق، لكن قال لي أنا خصومته أنا رجل من عصبي ولا أقبل من أحد، ثم إذا كان لي عدو يشوه سمعتي ينبغي أن لا يعين عدو على غيري، ينبغي أني أمهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حولي، فاعف عنهم استغفر لهم وقل مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ماذا يريد الإنسان بعدها بعد ما ذكر فضائحهم وعداوتهم للإسلام؟ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلم إلى الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة، وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل، وأن لا نكون حجرة عفا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.